الملاجئ. المقاومة الفلسطينية تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة وإصابة قائدين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة. الأمم المتحدة تؤكد أن غزة حاليا هي المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني. تفاصيل النشرة. دوت صفارة الإنذار فجر اليوم في تل أبيب ومحيطها من جراء إطلاق صاروخ من اليمن، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت مصادر الاحتلال عن إصابة نحو 9 مستوطنين في أثناء توجههم إلى الملاجئ من جراء تفعيل صفارة الإنذار. وهذه هي الليلة الثانية على التوالي التي يطلق فيها صاروخا باليستيا على وسط الأراضي المحتلة. وكانت القوات اليمنية أعلنت يوم أمس عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للاحتلال في يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2. توعد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد علي الحوثي باستهداف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بلا خطوط حمراء، وذلك في حال استمر العدوان على اليمن. وفي كلمة مصورة بثها عبر منصة إكس، حذر الحوثي الأمريكيين من استهداف اليمن، مؤكدا أن القوات اليمنية ستستهدف أي موقع أمريكي حساس إذا لم يتوقف العدوان على غزة والعدوان على اليمن. وفي وقت سابق أمس وجه الحوثي خطابه إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا إن اليمن أبعد عليه من عين الشمس، وإن اليمنيين لا يخافون اليهود ولا يكترثون لأي تهديدات، بل يعتبرونها تصريحات جوفاء. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن حادثة سقوط طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-18 فوق البحر الأحمر الأسبوع الماضي تكشف مدى التحدي الكبير الذي تشكله أنصار الله في اليمن، ليس فقط للاحتلال بل أيضا للولايات المتحدة. وفيما سارعت القوات اليمنية المسلحة إلى إعلان مسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة، ادعت واشنطن أن سفينة حربية أمريكية أسقطتها عن طريق الخطأ. ولفتت يديعوت أحرنوت إلى أن قدرة التحالف بقيادة الولايات المتحدة على رد الجيش اليمني باتت موضع شك بعد أن أظهرت المقاومة اليمنية صمودا أمام الضربات الجوية. اعتبر الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن اعتراف الكيان الإسرائيلي الصريح بمسؤوليته عن جريمة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يؤكد مشروعية رد إيران الدفاعي واستمرار موقفها من أن هذا الكيان يشكل أخطر تهديد لسلام وأمن المنطقة والعالم. وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إن هذا الاعتراف الوقح باغتيال زعيم سياسي في الأراضي الخاضعة لسيادة إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يكشف مرة أخرى عدوانية هذا الكيان وممارساته الإرهابية، محذرا من أن الصمت المستمر لمجلس الأمن يشجع هذا الكيان على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بإصابة قائد لواء منشية وقائد فرقة يهودا والسامرة بجروح، وذلك بكمين محكم في مخيم طول كرم بالضفة الغربية نفذت كتائب شهداء الأقصى بتفجيرها عبوة ناسفة بآليتهما ثم أمطرتها بعد ذلك بالرصاص. كما أعلنت سرايا القدس تمكن إحدى تشكيلاتها القتالية من تفجير عدد من العبوات الناسفة في الجرافات العسكرية التي تعتدي على البنية التحتية في محور المنشية بمخيم نور الشمس. وفي سياق التصدي للاقتحامات المتواصلة بالضفة الغربية أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس أيضا إيقاع قوة الاحتلال في كمين مركب في بلدة يطمون محققة فيها إصابات مؤكدة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 46 بعد 400 تواليًا عبر شن 10 الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين. وواصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح وفي عدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة وعملية نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا. كما أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق في دير البلح والنصيرات وخان يونس عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين. غابت مظاهر الفرح في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يعاني من حرب إبادة جماعية يشنها عليه الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
بيت لحم ترتدي ثوب الحزن في عيدها المجيد، لا شجرة ميلاد ولا أي من مظاهر الزينة في طرقاتها وساحة كنيستها المهد. أعداد قليلة جلها من بيت لحم وصلت على خجل لإقامة طقوس وصلوات تضامنا مع غزة، غزة التي حضرت في وجدان وقلوب المسيحيين في عيدهم ولم تنسى في صلواتهم.
أكيد عيد الميلاد يطل علينا بعدم وجود أي زينة أي فرحة أي ابتهاج، حتى وجود الناس المحليين أو السواح من كل مكان في العالم لحتى يكونوا موجودين في عيد الميلاد ليصلوا لحتى أنه يشعروا في بهجة العيد، وهذا طبعا كله بسبب الوضع القائم في غزة في قطاع غزة، فإحنا اقتصرنا على الصلوات داخل الكنيسة لحتى أنه نرفع أعيننا لربنا حتى أنه يعم السلام والمحبة ونرجع نعيش السلام الحقيقي.
غابت الفرق الكشفية التي كانت تخرج بالعشرات معلنة قدوم العيد، وتقدم غبطة البطريرك قادما من مدينة القدس المحتلة إلى مدينة السلام في أجواء تختلف عن سابقاتها، أجواء تعبر عن أن الكل مع غزة التي منع مسيحيوها من القدوم وحضور العيد.
رسالة بيت لحم في هذا العام أن الميلاد في كل عام يحييه أهالي المدينة لإطلاق رسالة المحبة والسلام والرجاء والدعوات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ويعم السلام في العالم أجمع.
إحنا عندنا هذا اليوم بالعادة بيكون يوم كله فرح، الناس تطلع تنبسط، يكون في أجواء شجرة، أعياد، أغاني، ترتيل وفرح، بس هاي السنة والسنة الماضية بطل فيه لأنه كله حرب زي ما أنت شايفين، بطل فيه حد يطلع، بطل فيه شجرة ولا أجواء عيد ولا أغاني، كله عبارة عن إحداث حزن. ويعني إحنا بنحاول نفرح بس ما مش قادرين نفرح، يعني خلاص نشوف شو بصير فيه بأهلنا التانيين غزة كيف قاعدين بموتوا، مش قادرين نفرح.
للعام الثاني يأتي العيد من دون فرح، والكل يأمل أن تنتصر غزة ويفرح الكل مسلمين ومسيحيين.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر أن غزة هي حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، وأشار فيلتشر إلى تسجيل مقتل أكبر عدد من العاملين في المجال الإنساني خلال عام واحد، ونتيجة لذلك أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، مضيفا أن الاحتلال يواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 57 دقيقة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً ونافعاً إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجنا الحواري اليومي حدث وحوار، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية في حلقة اليوم، ونسلط الضوء على تطورات الأوضاع في المنطقة وإصرار المقاومة الإسلامية في اليمن وحركة أنصار الله على مواصلة إسنادها لجبهة غزة والوقوف بوجه أمريكا وحلفائها. عنوان الحلقة: صراع النفوذ في سوريا. مستمعينا الكرام، يسلط برنامجنا هذا الضوء على جبهة اليمن المفتوحة مساندة غزة وما تسببه من خسائر ومخاوف مع نجاح الصواريخ اليمنية بضرب تل أبيب وإلحاق الدمار فيها، إضافة لمسار الاحتلال الإسرائيلي بسوريا ومواقف الحكم الجديد الرافض لدخول حرب مع كيان الاحتلال وغضب مستوطني الشمال من إهمال الحكومة الإسرائيلية والجيش لإعادتهم لمستوطناتهم قرب الحدود مع لبنان رغم وقف النار، وهي المواضيع التي ركز عليها الإعلام العبري. جبهة اليمن أعزائي المستمعين ما زالت تؤلم الكيان الإسرائيلي، وبقيت محورا أساسيا في تعليقات الخبراء الصهاينة الذين رأوا أن على المسؤولين الإسرائيليين الأخذ بعين الاعتبار أن اليمنيين يرتقون في عملياتهم ويطورون الصواريخ والمسيرات التي يستخدمونها طوال الوقت. وفيما يتعلق بعدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي طالما الحرب والعدوان الصهيوني على غزة مستمر، وحول انعكاس تلك القناعة لدى الإسرائيليين على واقعهم الأمني والسياسي، أكد باحثون في الشأن الإقليمي أن الجبهة اليمنية تتقدم على كل الجبهات المساندة، حيث كانت في البداية تقريبا بالصف الثاني أو الثالث، وأما اليوم فالجبهة اليمنية هي الجبهة المتقدمة على كل الجبهات.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في حدث وحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. أن الأمر المهم في موضوع الجبهة بأن لهذه الجبهة بعد عالمي كونها تقع على البحر الأحمر، ونعلم أن كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي دول إما فاشلة على طريقة السودان، إريتريا، الصومال وجيبوتي، وإما دول متواطئة أو متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يدل أنه أصبح هناك دولة أو نواة دولة أو مشروع دولة هي على خلاف وعلى تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مقلق للولايات المتحدة الأمريكية قبل الكيان العبري، على اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على البحار والمضائق في كل العالم. استمرار الصواريخ اليمنية الفرد صوتية التي تضرب تل أبيب وتحدث دمارا كبيرا محور تعليقات المحللين في الإعلام العبري الذين يرون أن هذا النوع من الصواريخ المتطورة موجودة بكثرة لدى اليمنيين، وهو ما يسبب قلقا لدى الأوساط السياسية والعسكرية والاجتماعية على السواء. كما توقف الإعلام العبري عند التظاهرات المعادية للاحتلال في الجنوب السوري التي تنطلق بين الحين والآخر، فيما مواقف الحكم الجديد في دمشق لم ترقى إلى هذا المستوى. وفيما يتعلق بعدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي طالما الحرب والعدوان الصهيوني على غزة مستمر، وحول انعكاس تلك القناعة لدى الإسرائيليين على واقعهم الأمني والسياسي. أكد باحثون في الشأن الإقليمي أن الجبهة اليمنية تتقدم على كل الجبهات المساندة، حيث كانت في البداية تقريبا بالصف الثاني أو الثالث، وأما اليوم فالجبهة اليمنية هي الجبهة المتقدمة على كل الجبهات.
سيقوم نتنياهو ويعلن إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم. من وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار.
نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء حدث وحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. وصلتنا رسائل عبر الواتساب أعزائي المستمعين، دعونا نبدأ بالرسالة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
لا شك أن سوريا في هذه المرحلة تمر بمنعطف خطير جدا، حيث تتجاذبها الصراعات الإقليمية لتقسيم الجغرافيا السورية فيما بين الدول التي أسهمت في التآمر على الشعب السوري. فالكيان الصهيوني يتوغل ويسيطر على مساحة شاسعة إلى ما بعد القنيطرة وبالقرب وإلى القرب من دمشق نفسها، وأمريكا تسيطر على المناطق التي فيها النفط، وتركيا تحاول اقتطاع حلب وما جاورها. ناهيك عن الصراع فيما بين الجماعات المتعددة التكفيرية وغيرها التي تحولت من جماعات كانت إرهابية ومطلوبة من أمريكا إلى جماعات حاكمة في سوريا تتلقى الدعم والاعتراف السياسي من أمريكا نفسها. لبرنامج حادث وحوار إذا عطها العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد المهدي من اليمن على هذا التواصل. وطبعا أعزائي الكرام، بعد نأخذ فاصل قصير ثم نعود نواصل معكم حوارنا إن شاء الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقاء حدث وحوار، ويسعدني لأن نكون مع ضيفنا العزيز عبر الهاتف دكتور سمير أيوب الباحث والكاتب السياسي من روسيا. بداية دكتور سمير أيوب، السلام عليكم وحييك في حدث وحوار.
أهلا وسهلا، عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله وأشكركم على هذا الحضور. وطبعا بداية سيد الفاضل، كيف تقرأ مستقبل المنطقة في ظل اجتذاب الصراع القائم فيه لقوى إقليمية ودولية بدأت الاقتتال والتنافس من أجل السيطرة على الوضع لتقرير مصير سوريا؟ تفضل.
يعني لا شك أن المنطقة اليوم تمر بوضع صعب، وهذا الوضع ليس فقط بسبب ما حدث ويحدث في سوريا، وإنما أيضا بعد عملية طوفان الأقصى وبعد الإجرام والإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الصهيوني، ولكن من دون أي محاسبة ومن دون أي عقاب ومن دون أي عقوبات تفرض عليه. بالطبيعي يعني اليوم سوريا كانت بعد أن خرجت مصر بقيت سوريا في الساحة، في ساحة المواجهة لهذا الكيان بغض النظر عن طبيعة النظام. يعني عندما كان الكل يقف مع سوريا ومع الشعب السوري وحتى مع السلطة في سوريا، كان السبب أن النظام والسلطة في سوريا تلعب دورا مهما في دعم المقاومة، كانت رفضت كل الضغوطات التي كانت تطلب منها التطبيع مع هذا الكيان أو عقد معاهدة سلام أو التنازل عن الأراضي. اليوم ما يحدث في سوريا يبدو أن كل دول بالأهداف التي كانت تسعى من خلالها، يعني تسعى من خلال دعمها لبعض للمنظمات المسلحة في سوريا، كان لها أهداف. إذن اليوم هذه الدول تحاول استثمار وأخذ النتيجة مما جرى في سوريا، لكن يبقى الأمر اليوم متعلق بالطريق والمسلك الذي يمكن أن يسلكه النظام الجديد في سوريا. هل سيكون الموقف السوري استكمالا لمواقف سوريا السابقة؟ هنا الحديث عن الشعب السوري، عن موقع سوريا، يعني منطقة الشرق الأوسط، في حال ذهبت سوريا لا سمح الله إلى النزاع الداخلي، في حال ذهبت سوريا إلى الفراغ، هذا يؤثر على كل دول المنطقة سلبا، وأكثر ما يؤثر أيضا على القضية الفلسطينية. لذلك اليوم بالطبيعي يعني التدخل الأساسي اليوم في سوريا هو من الجانب التركي ومن جانب الكيان الصهيوني الذي عمد مباشرة بعد التحولات السريعة في سوريا، عمد إلى احتلال الأراضي السورية والتموضع في أكثر الأماكن استراتيجية. هذا إن دل على شيء يدل على أن هذا الكيان كان يترقب أو أنه كان يتوقع أو أنه يتهيأ لأي فرصة من أجل الدخول إلى الأراضي السورية. إذن اليوم الكيان الصهيوني الذي يعمل كل ما بوسعه للاحتفاظ بهذه الأراضي التي احتلها وتحييد سوريا عن طريق المقاومة، يحاول اليوم استغلال علاقاته مع الدول الأوروبية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن تضغط هذه الدول بدورها على النظام الجديد في سوريا. ليس فقط يعني الضغط عبر الاتصالات أو عبر اللقاءات، وإنما هناك عقوبات مفروضة على سوريا، يمكن أن توضع شروط على النظام الجديد في سوريا، وهذه الشروط يمكن أن تتعدى السيادة السورية، يمكن أن تفرض إملاءات على سوريا على النظام الجديد من أجل يعني أن ترفع هذه العقوبات. إذن اليوم من السابق لأوانه تحديد ما هو الوضع في سوريا. نعم يعني هناك دول عديدة تحاول التدخل وتحاول الاستفادة، لكن هناك دول أخرى يعني مثل دول الخليج ودول بعض الدول العربية تتحسب، وحتى الآن هي قلقة لأنها لا تريد أن يكون نظام في سوريا يعني بين قوسين، إذا وصلت المنظمات المدعومة من تركيا يعني يمكن أن نقول للإخوان المسلمين المدعومين من تركيا، هذا لا يمكن أن يروق للدول العربية، بعض الدول العربية، لأنها تعتبر ذلك وكأنه خطر يعني يمكن أن يشكل على أنظمتها. إذن اليوم الوضع في سوريا كما قلت متوتر، رغم كل ما نراه من هدوء، لكن هذا الهدوء هل سينعكس في المستقبل على إعادة بناء الدولة، على الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى موقع سوريا؟ بتقديري يعني الأحداث المستقبلية وخاصة بعد أن يأتي ترامب إلى السلطة، بعد أن نرى ما يمكن أن يحدث في حال كان هناك وقف إطلاق نار في غزة، كيف ينعكس أيضا على الوضع في سوريا؟ يعني سوريا اليوم صحيح لا توجد صراعات اليوم يمكن أن تؤثر أو أن تؤدي أو أن تصل بالأمور إلى يعني بحر دماء أو إلى اقتتال داخلي طائفي، باستثناء ما يحصل في الشمال والشمال الشرقي يعني بين القوات الكردية الانفصالية وبعض المجموعات المدعومة من تركيا. إذن هذا الصراع في الشمال السوري يمكن أيضا أن ينعكس على مناطق أخرى، لكن بطبيعة الحال وفي النهاية كل شيء يعتمد على المسار الذي يعتمده كما قلت النظام الجديد في سوريا. إذا كان يعني إذا أقام علاقات جيدة مع معظم الدول مبنية على المصالح المشتركة وليس على ضغوط وإملاءات، بتقديري يمكن أن ينجح في الخروج من هذه الأزمة ويضع سوريا على السكة الصحيحة. يعني نحن دائما ننظر إلى سوريا على أن تكون السكة الصحيحة هي مواصلة مواقفها، مواصلة مقاومتها للاحتلال، وعدم يعني وعدم أن تكون هناك ضغوط ترغمها على إقامة علاقات مع هذا الكيان أو عن التحلي عن أراضيها.
طيب دكتور، يعني ما يحدث في سوريا الآن يمكن فهمه ضمن مشروع القوى الدولية وحسب تعريفهم الشرق الأوسط الجديد، وهو المشروع الذي بدأت القوى الدولية تتحدث عن ضرورة تجزئة المجزأ وتفتيت المفرق، وبالهدف كان خلق كيانات صغيرة قائمة على أسس طائفية وعرقية بحيث تظل هذه الكيانات عاجزة عن مواجهة المشروع الإسرائيلي. التجزئة التي يتوقع أن نراها في سوريا اليوم ترى تركيا والكيان الإسرائيلي أنهما المنتصرتان في سوريا، ويدور بينهما تنافس على تكريس السلطة والنفوذ في هذا البلد. هل تعتقد أنهما قادرتان على الاحتفاظ بدورهما ونفوذهما الرئيسي في سوريا، ولماذا؟
يعني برأيي أنا لا أرى تنافس أو صراع بين تركيا والكيان الصهيوني على الأرض السورية، وإنما ما أراه هو تقاسم للأدوار. يعني المناطق التي تقطع بها تركيا وهي حلب ومناطق المحاذية لحدودها وتعتبرها يعني بين قوسين وكأنها تابعة للأمبراطورية العثمانية السابقة ويجب استعادتها، هنا أيضا تدخل الموصل في العراق إلى هذا المخطط. لذلك يعني لم نرى أي مثلا أي إدانات حقيقية من تركيا إذا كانت حقا تريد أن تحافظ على السيادة السورية وترفض أي تدخل أو أي احتلال لأراضيها. لم نرى أي تحرك تركي ضد الكيان الإسرائيلي، بينما رأينا الجيش التركي تدخل لمحاربة الجيش السوري عندما كانت يعني الصراعات والخلافات بين المجموعات المسلحة والجيش السوري بحجة الدفاع عن أمن سوريا وبحجة الدفاع عن السيادة السورية. اليوم السيادة السورية يعني منتهكة من تركيا ومن هذا الكيان، لذلك هذه تبقى يعني كل ما نسمعه في وسائل الإعلام أو من تصريحات القادة الرسميين هذه تبقى للاستهلاك الإعلامي. عمليا على الأرض يعني كما قلت اليوم صحيح هناك أطماع، هناك دول تريد أن تقسم سوريا، وخاصة يعني عندما تفضلت وقلت عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، هذه يعني هذا المشروع كان ظهر في العام 2006 واليوم يتجدد، لكن هذا المشروع هو ليس مشروعا أمريكيا ولا مشروعا أوروبيا، هذا المشروع مشروع صهيوني، لأنهم يعتبرون من أجل السيطرة على المنطقة وجعل لها يعني مفتتة يجب تفتيت كل هذه الدول إلى كيانات يمكن أن يكون تقسيم طائفي، تقسيم عرقي، تقسيم قومي، ليبرروا لأنفسهم إنشاء الكيان اليهودي الصهيوني. أما الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا يعني بطبيعة الحال لو كانت كل هذه الدول موحدة أو غير موحدة، المهم لهم أن تكون تحت الهيمنة الأمريكية. يعني هناك دول موحدة وهي مؤلفة من عدة كيانات لكنها في النهاية سياستها موالية للولايات المتحدة الأمريكية، فليس بالطبع أن تعمل الولايات المتحدة على تقسيمها إلا إذا أرادت الخروج عن الطاعة الأمريكية. نعم نرى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم سياسة التفريق، لكن اليوم هذا المشروع الجديد هو مشروع صهيوني، وهذا ما رأينا انعكاساته. يعني مجرد الأحداث التي حصلت في سوريا وانهيار النظام السابق، رأينا كيف هذا الكيان استغل الوضع وضرب كل مؤسسات الدولة، ضرب الجيش السوري وضرب كل إمكانياته وموارده من أجل السيطرة، وحاول يعني عبر بعض المناطق الطائفية معينة في الجنوب السوري أن يخلق مشكلة عندما قال أن بعضها يريد الانضمام إلى هذا الكيان. يعني هذا بحد ذاته دعوة إلى حرب أهلية، دعوة إلى التقسيم. هنا يعني هذا الكيان هو المستفيد الأول من التقسيم ومن يعني التحريض على النزاعات الطائفية. نعم.
طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا فاصل قصير ثم نعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل. نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في حدث وحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. أعود إليك ثانية دكتور سمير أيوب، يعني كيف تورطت أطراف دولية أخرى في الأزمة السورية وفي الصراع على النفوذ برأيك؟ تفضل.
يعني بالطبع كما قلت لكل دولة أطماعها، يعني نحن نعلم أن الجماعات المسلحة التي كانت في سوريا هي متعددة وهي تبلغ أكثر من 50 جماعة مسلحة.
نعم.
وكل جماعة كانت تدعمها دول مختلفة، يعني وكانت دول أوروبية ودول عربية حتى دول إسلامية. يعني لا شك أن هذه الدول تريد أن تستفيد وتستغل الوضع اليوم في سوريا. لذلك يعني أنا كما قلت سوريا لها موقع استراتيجي، أولا في يعني في 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 دعم المقاومة، دعم المقاومة في لبنان، دعم المقاومة في فلسطين. الهدف الصهيوني هو إزاحتها عن هذا الطريق، ولكن هناك دول أخرى لديها أطماع عن طريق الطاقة، عن طريق النفط. سوريا مكان استراتيجي مهم لتصدير الغاز ولتصدير النفط من البحر المتوسط إلى أوروبا. هنا أيضا يمكن أن يكون لبعض الدول وخاصة يعني المصدرة للغاز، يمكن لقطر أن تلعب هذا الدور أيضا، أن تساهم وتدعم يعني، ويكون لها مطالب من قبل الدولة الجديدة، يعني لذلك من قبل النظام الجديد. لذلك يعني أنا قلت أن كل هذه الدول صحيح تعرب عن سعادتها بين قوسين بانتهاء النظام السابق ومجيء نظام جديد وتدعم السيادة السورية، لكن هل حقيقة هي تريد أن تكون سوريا موحدة، أن تكون سوريا مستقلة، أن تكون سوريا تملك قرارها بنفسها؟ أنا أستبعد ذلك. كل الدول التي دفعت المال ودعمت هذه المجموعات اليوم تريد أن تحصد ما يعني ما زرعته. اليوم يعتبرون أن وقت جناء هذا الحصاد الذي يعتبرونه بالنسبة لهم نصر، بتقديري سوف يؤثر كثيرا على سوريا وسوف يمنع من تطورها وعودتها إلى الحياة الطبيعية. يعني اليوم الولايات المتحدة يمكن أن تتصادم، ليس طبعا عسكريا، مع تركيا فيما يخص الوضع بالنسبة للأكراد. تركيا لا تريد أن يكون هناك أي مجاميع من الوحدات الانفصالية الكردية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقي على دعمها. هنا ليس محبة بالأكراد ما بقدر ما هو محاولة يعني لإبقاء ثقة بمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في حال تخلت اليوم عن المجموعات التي تدعمها بتقديري سوف تفقد مصداقيتها كما حصل في السابق. اليوم ليس الأوضاع في سوريا لا يعني ليس فقط تؤثر على سوريا، وإنما أيضا تؤثر على الدول الأخرى. لذلك يعني سوريا في حال لا سمح الله كان هناك نزاع أو لم يكن هناك استقرار، هذا سوف ينعكس أيضا على الدول الأخرى. لا ننسى الوضع في لبنان، لا يزال وضع
طيب، ما هي الآثار المترتبة على صراع النفوذ في سوريا حتى الآن دكتور؟
للأسف يعني إذا استمر هذا الصراع يمكن أن ينعكس سلبا على سوريا، يعني يؤدي إلى تمترس كل طائفة أو كل مقاطعة خلف متاريس ولديها دولة تدعمها. هذا يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح الوضع في سوريا كما كان حاصل أو كما هو حتى الآن في ليبيا. يعني رأينا في ليبيا رغم نهاية نظام الرئيس القذافي سابقا، ويعني واعتقاد الجميع بأن الديمقراطية والأمان والسلام سوف يحل في ليبيا، رأينا كيف تدخل الدول أدى إلى انهيارها وأدى إلى صراعات متعددة، أدى إلى نهب ثرواتها. أيضا هذا لا يمكن، هذا يمكن أن يحصل في سوريا. لذلك أنا قلت كل هذا مرتبط بالنظام الجديد، هل هو قوي، هل هو قادر على تحدي كل الدول التي تريد أن تحصل يعني على جزء من الكعكة السورية بين قوسين. لذلك اليوم سوريا إذا بقيت الأمور مستقرة يعني واعتبرت الدول الأخرى أن استقرار سوريا من استقرارها، بتقدير سوريا سوف تنجح في الخروج مما تعاني منه اليوم. أما إذا بقيت هذه الدول لا تكترث بأمن سوريا وسيادة سوريا ومصالح الشعب السوري، بتقديري نحن ذاهبون إلى يعني وضع يشبه الوضع في ليبيا.
طبعا دكتور، بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب في سوريا، يبدو المشهد اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى. فلم تعد الحرب مجرد صراع داخلي بين النظام ومعارضة، بل تحولت لساحة لتصفية الحسابات الدولية وإعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي، ومع تأكد خروج بشار الأسد تتضح ملامح لمستقبل سوريا بشكل تدريجي. ما هي قراءتكم دكتور؟
يعني أنا أتخوف كثيرا من أن يلجأ العدو، وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل، أن يلجأ إلى إقامة منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي السورية وفي عمق الأراضي السورية. هذا يعني أن العاصمة السورية يمكن أن تكون دائما تحت مرمى هذا الكيان، وأيضا يمكن أن يؤثر على لبنان. يعني أنا كما قلت أن الوضع إذا توتر في سوريا سوف ينعكس بشكل كبير على الوضع في لبنان. يعني تركيا حتى الآن لا يمكن أن تتأثر بشكل كبير، والأردن أيضا لا ننسى الأردن. يعني الأردن يمكن أيضا أن يتم يعني إحداث قلائل في الأردن، إحداث شيء من يعني الانتفاضات، خاصة أنه بعد عملية طوفان الأقصى وبعد التدخلات والتهديدات الصهيونية باتهام الأردن بأنه ممر للمقاومة، هذا أيضا يمكن أن يستخدمه الكيان الإسرائيلي لزعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. إذا حتى الآن يعني أنا كما قلت، إذا كانت الدول العربية والدول الإسلامية بالوعي الكافي من أجل دعم سوريا، ليس فقط من أجل مصالحها فقط وإنما من أجل مصالح الشعب السوري، بتقديري يمكن لسوريا أن تخرج من هذه الأزمة. لذلك يعني رأينا تصريحات من إيران كانت تقول أن أي علاقات مع هذا النظام يجب أن يبنى على ما يمكن أن يقوم به، يعني بناء على الطريق الذي يمكن أن يسلكه. وإيران لم تكن في يوم من الأيام تدعم شخص أو تدعم رئيس فقط، وإنما كانت تدعم الشعب السوري، كانت تؤكد على مواقف الدولة السورية. وأيضا هناك تصريحات أردنية، تصريحات أيضا من السعودية والإمارات، كل هذه التصريحات يجب أن تطبق على الأرض. في حال طبقت على الأرض بتقديري يمكن أن يعود يعني الأمن والاستقرار إلى سوريا وينعكس على الدول الأخرى. أما إذا كانت يعني هذه التصريحات فقط اليوم من أجل استبيان ما يمكن أن يحدث في سوريا واستغلال ذلك، بتقديري كل الدول سوف تكون خاسرة باستثناء الكيان الإسرائيلي. يعني اليوم المواجهة في سوريا سوف تكون بين كل هذه الدول بغض النظر عن إن كانت مصالحها تلتقي أم لا، وبين الكيان الصهيوني. إذا ما استطاعت يعني هذه الدول العربية مع إيران والدول الإسلامية حتى مع تركيا، إذا ما استطاعوا الاتفاق على صيغة معينة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في سوريا، بتقديري يمكن أن تكونوا نكسة لهذا الكيان. أما إذا لم يحصل هذا، بتقديري الكيان هو المنتصر وكل الدول هي المهزومة في النهاية. لأن تركيا حتى لو احتلت كل سوريا وبقيت المجموعات الانفصالية على حدودها مدعومة من الولايات المتحدة، بتقديري لن يعني لم تحمي أمنها القومي. الأمن القومي التركي فقط يمكن أن يكون مستتب ويمكن أن يدافع عنه إذا كانت سوريا مستقرة. أما إن لم تكن سوريا مستقرة، كل الدول المجاورة سوف ينعكس عليها هذا عدم الاستقرار وعدم الأمان، وتحدث في داخلها اضطرابات.
طبعا دكتور، دمشق العاصمة التاريخية لسوريا، يحتمل أن يتحول جزء من ريفها إلى كانتون علوي معزول تحت سيطرة النخبة العلوية، مع ضمان حماية المقدسات الدينية وعدم المساس بها. ويبدو هذا السيناريو مشابها لتجربة لبنان، حيث يتحول النظام السياسي إلى فسيفساء طائفية لكل مكون فيها كانتون خاص به. طيب دكتور، ماذا يعني عدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعلى السفن التابعة للكيان وللدول الحليفة له؟ دكتور تسمعني؟
ألو،
تسمعني دكتور؟ صوت واضح؟ يبدو هناك خلل في الاتصال. ألو دكتور، معاي تسمعني؟ طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم أعزائي الكرام. أعزائي الكرام، نعود معكم ومع الدكتور سمير أيوب. دكتور سمير تسمعني؟
نعم.
طيب، كنت أقول لك أن دمشق العاصمة التاريخية لسوريا يحتمل أن يتحول جزء من ريفها إلى كانتون علوي معزول تحت سيطرة النخبة العلوية، مع ضمان حماية المقدسات الدينية وعدم المساس بها، ويبدو أن هذا السيناريو مشابها لتجربة لبنان، حيث يتحول النظام السياسي لفسيفساء طائفية لكل مكون فيها كنتون خاص به. ولكن دعنا نعود إلى جبهة اليمن. برأيك ماذا يعني عدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعلى السفن التابعة للكيان وللدول الحليفة له؟
يعني لا شك أن الشعب اليمني والجيش اليمني والمقاومة اليمنية لا تزال تنفذ الوعد الذي أخذته على عاتقها، وهو الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومساعدة مقاومته. يعني اليوم هذه يعني جبهة الإسناد اليمنية اليوم تكلف هذا العدو العديد من الخسائر وفي كل المجالات. استمرارها بالطبع سوف يعطي نقطة قوة ورقة قوية للمقاومة، إن كان على طاولة المفاوضات أو في استمرار المقاومة ضد هذا الكيان. يعني مجرد سقوط صاروخ واحد من اليمن باتجاه هذا الكيان يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، يؤدي إلى حدوث الرعب والهلع داخل يعني مجتمعه. وهذا المجتمع نعلم أن يعني أساس نشوء هذا الكيان هو أن الأمن والاستقرار هو يعني أساس قيام هذا الكيان. مجرد أن يتخلخل هذه الاستراتيجية ولم تعد آمنة، هذا بحد ذاته يعتبر مشكلة أمنية كبيرة. لذلك اليوم هناك يعني عدم ثقة من المجتمع الصهيوني بقدرة الجيش وبقدرة حكومته على تأمين الأمن والاستقرار له. ثانيا هناك خسائر اقتصادية كبيرة، يعني كل جنوب الكيان اليوم يعاني من مشاكل. مرفأ الأم الرشراش والذي يطلق عليه الصهاينة مرفأ إيلات هو معطل اليوم. المقاومة هناك حديث اليوم يجري عن محاولة التفاوض، عن محاولة لوقف اطلاق النار. المقاومة في غزة بحاجة إلى أن تكون لديها ورقة قوية. مساندة الجيش اليمني وأنصار الله للمقاومة تعتبر أو يعني أقوى ورقة اليوم في يد المقاومة، إذ أنه في حال لم يوقف العدو عدوانه بتقدير الصواريخ سوف تبقى تسقط على هذا الكيان. وكل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم هذا الكيان وضرب اليمن لم تنجح. يعني اليوم اليمن لا يؤثر فقط على هذا الكيان، وإنما أيضا يؤثر ويهدد أكبر دولتين تساعد هذا الكيان، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، خاصة بعد استهداف حاملة الطائرات الأمريكية، بعد إسقاط طائرة أمريكية وابتعاد حاملات الطائرات والأسطول البحري الغربي يعني الأمريكي البريطاني من البحر الأحمر. هذا إن دل على شيء يدل على أن جبهة اليمن لا تزال قوية، لا تزال قادرة على التأثير على العدو، على تهديد العدو، وأيضا على ردع الولايات المتحدة الأمريكية من مساعدة هذا العدو. الصواريخ يوميا تسقط، هذا يكفي كل يوم أو كل يومين أن يسقط صاروخ في وسط هذا الكيان ليرغم الملايين من مجتمعه ومن يعني مستوطنيه أن يهلعوا، أن يعني يهربوا إلى الملاجئ، يهربوا من أماكنهم. نعم. هذا بحد ذاته يعتبر نصر معنوي أكثر مما هو يعني نصر عسكري.
طيب دكتور، يعني كما تعلم أصبح مستقبل سوريا اليوم يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة الحكومة الانتقالية لهذه التحولات ومدى قدرتها على تحقيق توازن داخلي وخارجي يلبي طموحات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية، بعيدا طبعا عن نفوذ القوى التي كانت شريكة في معاناته على مدار سنوات طويلة. هناك سؤال في هذا المضمار وهذا المجال يطرح نفسه دائما، تريليون دولار هل تعيد إعمار سوريا وتغيير مستقبلها برأيك؟
بطبيعة الحال إذا استطاع هذا النظام أو إذا استمع إلى ما يطلبه الشعب السوري والمواطن السوري ولم يخضع للإملاءات ولم يخضع يعني للإغراءات الخارجية كما تفضلت من أموال أو غيرها، بتقديري يمكن أن ينجح في إعادة سوريا. أما إذا خضع للهيمنة ويعني والضغوط عن طريق الإغراءات أو عن طريق التهديدات، بتقديري هذه لن تكون لمصلحة الشعب السوري. لذلك يعني هو اليوم هذا النظام بين مرحلتين، إما مرحلة الاستماع إلى الشعب وهو إذا كان يريد يعني أنه لا يريد إعادة تكرار الحالة السابقة من النظام السابق، فإذا عليه الاستماع إلى مطالب الشعب. أما إذا خضع يعني للتهديدات والضغوط الخارجية بتقديري لن يستطيع يعني أن يعيد لسوريا ما الكل يأمل بعودته، كما قلت الأحوال الطبيعية، وسوريا لأن تكون في المكان الذي يرغب به كل دول المنطقة، وخاصة كما قلت يعني سوريا أن تعود إلى جبهة المقاومة، أن تعود إلى النضال، وخاصة لديها أراضي محتلة. يعني سوريا هي ليست لوحدها، وهي ليست خارج المنطقة الشرق الأوسط، سوريا هي الأساس، كما قلت لديها أراضي محتلة وهي محط أطماع كل الدول. إذن إما أن تكون سوريا قوية أو أن تكون سوريا مقسمة، هذا يعود إلى الطريقة التي يمكن أن تحكم بها الإدارة الجديدة.
ولكن دكتور، تتداخل المصالح الدولية والإقليمية ويتزايد الصراع في النفوذ الدولي على سوريا في تشكيل المشهد السياسي، مما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة لتحقيق توازن بين الداخل والخارج. كيف ترى هذه الأزمة تجاه الحكومة الجديدة في دمشق؟
بالطبع هي يعني هي حالة صعبة بشكل كبير، وخاصة أنهم عليهم الاختيار. يعني أنا لا أعتقد أن دول الخليج يعني مثل السعودية والإمارات يمكن أن تساعد سوريا بكل ما تحتاجه في حال بقي النظام الجديد في سوريا بقي ولاءه بهذا الشكل لتركيا. يعني لا شك أن هناك سوف يكون صراع كبير بين الطرفين، لا يمكن لهذه الدول أن تسمح لتركيا بأن يكون لها الدور الأساسي. لذلك كما قلت أن هذا النظام عليه حفظ التوازن بين هذه الدول، وأن تكون العلاقات على أساس ويعني من أجل مصلحة الدولة السورية والشعب السوري. وأيضا في نفس الوقت لا ننسى أن الاقتصاد السوري يعني يعاني من مشاكل وهو مدمر بشكل تام، هناك محاولة لإعادة أعمار سوريا، وفي النهاية يعني كل من يدفع يحاول، خاصة من الدول الغربية أو حتى الدول العربية أو حتى تركيا، أي دولة من هذه الدول تريد أن تساهم في الأعمار وتريد إعادة الاقتصاد الروسي، يبدو أن لها مطالب. إذن هل يستطيع النظام الجديد أن يوازي هذه المطالب لأن يحفظ علاقاته مع هذه الدول؟ نعم، يعني هذه بالنسبة له حالة صعبة ومشكلة، لكن لابد من تخطيها وأن يكون لديه القدرة وأن تكون لديه الإرادة. نعم. بالنظر أين هي مصالح سوريا وليس أين هي مصالح الدول الأخرى، يعني عليه العمل من أجل مصالح سوريا وليس من أجل مصالح الدول. نعم. الأخرى التي دعمته.
نعم، الفكرة وصلت. دكتور سمير أيوب الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من روسيا، أشكرك على هذا الحضور وهذه الإيضاحات القيمة منكم. ألتقيك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. نعود إليكم أيها الأحبة، ولقائنا حدث وحوار تحت موضوع صراع النفوذ في سوريا، وجاءتنا بعض الرسائل دعونا نلقي نظرة عليها، ونبدأ مع صبحي عبد الحميد من الأردن بداية.
تحية لكم جميعا. إن سوريا ستصبح صومات الشرق الأوسط مقسمة إلى كنتونات صغيرة لمصلحة الكيان الصهيوني، وتأثيرها على الحدود العراقية اللبنانية لسكات المقاومة في تلك المنطقة. وشكرا لكم.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد. وهناك أيضا عبد الله بوي من السنغال يقول: أصدقاء الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السلام عليكم. وعليكم السلام أخ عبد الله بوي. يقول: بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب في سوريا، يبدو المشهد اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فلم تعد الحرب مجرد صراع داخلي بين نظام ومعارضة، بل تحولت لساحة لتصفية الحسابات الدولية. نشكرك على التواصل. أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقاء حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع صراع النفوذ في سوريا. حتى الملتقى، مع السلامة.
مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد، كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما، زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم. أسابيح الفجر توفى على شفافي وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب روحتي وتطفى يغازي الذكرى كانفاسي حبيبي وسيد احساسي الهي شقد عظيم انت جمالك عن وجودك دل عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي مصير كل أمر خافي وانا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.